أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعضل وهو المستغلق الشديد ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ويسمى منقطعا أيضا، وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به.
الرفة لما عرف المنقطع به،
وكذا مرسلا بالنظر لما عرف المنقطع به، فكل معضل منقطع ولا عكس.
هنا أيضا فكل معضل منقطع ولا عكس،
إذ هو بمقتضى ما مشى عليه أعم.
الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أيضا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أيضا من قسم الضعيف المسمى بالمعضل. قال: وهو المستغلق الشديد، هذا من حيث اللغة، الحد اللغوي، هذا الحد اللغوي الذي ذكره عندكم. ثم ذكر الحد الاصطلاحي، قال: ما سقط من إسناد إثنان فأكثر. قال رحمه الله: بشرط ما سقط منه اثنان فأكثر. هكذا أطلق ابن المقر رحمه الله، ولم يذكر شرط التوالي، ولم يذكر شرط التوالي، فذكره واستدركه عليه السخاوي رحمه الله. قال: على التوالي. على ماذا؟ على التوالي، يعني فقد يكون الساقط متواليا، بحيث يكون اثنان فصاعدا متواليا. أما لو كان السقط في موضعين ولكن غير متواليين فهذا يعتبر منقطعا، فقد شرط التوالي. وفقده لشرط التوالي يخرج عن كونه ماذا؟ معضلا إلى منقطعا، إلى منقطع، إلى منقطع. فذلك هو ماذا؟ القيد الذي يتباين به المعضل من المنقطع، يتباين به المعضل من المنقطع. وإن كان الكل يشمله يعني لفظ الانقطاع من حيث العموم كما قلنا، ويشمله نعم بالمعنى العام، التوالي المنقطع طبعا سقط واحد أو أكثر لكن بغير توالي. أما المعضل فهو سقط اثنان فصاعدا، اثنان أو ثلاثة متوالين، بمعنى التوالي يعني تتابع، التتابع. نعم، لو كان السقط، طبعا هنا أيضا أمر مهم، وهو أن لا يكون في مبتدئه، لأن لو كان في مبتدئه كان ماذا؟ معلقا، كان معلقا. فلو كان السقط في منتهى، بمعنى لو كان الساقط مثلا صحابي وتابعي، هو يعتبر مرسل ومعضل أيضا، يعتبر ماذا؟ مرسل ومعضل كلاهما. ولو سقط مثلا تابعيان ثم ذكر الصحابي معضل، هكذا. نعم. قال: ويسمى منقطعا أيضا. قلنا: كيف وجه تسميته بالانقطاع؟ من حيث المعنى إيش؟ العام، العام، عموم الانقطاع وهو عدم الاتصال. قال: وكذا مرسل بالنظر لما عرف المنقطع به، أو لما عرف المنقطع به، لأنه قلنا نحن بارك الله فيكم، هناك إطلاق عام وهناك إطلاق ماذا؟ خاص. كذلك الإرسال، هناك إطلاق له خاص كالمرسل الظاهر أو الخفي، وهناك إطلاق ماذا؟ عام، وهو عموم الانقطاع. وأشرت إلى هذا أنه كما ترون في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أو تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، أو جامع التحصيل للعلائي، أو تحفة التحصيل هذا العراقي ولي الدين، هذا بارك الله فيكم كله يذكرون مثلا فلان لم يسمع فلان، ورواية فلان عن فلان مرسلة يعني منقطعة. فهذا من هذا الوجه، هذا من هذا الوجه، فيسمى. قال: وكذا مرسلا، يعني يسمى منقطع ويسمى أيضا مرسل باعتبار ذاك، وهو عموم الانقطاع، عموم الانقطاع. قال: فكل معضل منقطع ولا عكس. لا شك، لأنه ما يصير معضل إلا بكونه ماذا؟ مر على الانقطاع. نعم. ولا عكس، يعني ليس كل منقطع ماذا؟ معضل، بالمعنى ماذا؟ الخاص، بالمعنى الخاص. الذي حدد لكل منهما الذي حدد لكل منهما إذ هو بمقتضى ما مشى عليه عام. هو كذلك لأن الانقطاع يعم لأن الإعضال يعم المنقطع بالمعنى الأخص ويشمل زيادة عليه، يعني يكون فيه أمر زائد على الانقطاع. الانقطاع نفس سقط واحد، هنا سقطين متواليين، فهو يشمله ويعمه، يشمله ويعمه، نعم، ويزيد عليه، نعم.
قال: والمعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف واحد فأكثر ولو حذف جميع السند، فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف ومما بعد الحصر فيه.
نعم. قال: المعلق هذا نوع أيضا ثاني من أنواع علوم الحديث، وهذا المبحث المعلق والمعضل وقبله أيضا يعني المنقطع والمرسل، كل هذا من مباحث الإسناد، كلها من مباحث ماذا؟ الإسناد، كلها من مباحث الإسناد. المعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، هذا من حيث المعنى اللغوي وأصله في اللغة. قال: وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، هذا هو الحد الاصطلاحي، ذاك المعنى مأخوذ من الحيث المعنى اللغوي، وهذا هو المعنى الاصطلاحي، ما حذف من مبتدأ إسناده. المبتدأ ليس هو الصحابي، انتبه، المبتدأ هو مبتدأ الإسناد من طرفه الأخير الذي هو المصنف الذي عبر عنه بالمصنف. قال: من تصرف مصنف مؤلف، يعني نعم، واحد فأكثر، بمعنى حذف في الإسناد من مبتدئه واحد، يعني الشيخ أو شيخ الشيخ، كأن يحذف الشيخ أو شيخ الشيخ، هذا واحد مبتدأ الإسناد، يعني لو حذف في أوله فرواه عن شيخ شيخه كان ماذا؟ معلقا. وهو منقطع أيضا بالمعنى ماذا؟ العام، بالمعنى العام. طيب، قال: واحد فأكثر، يعني لو صار اثنان، بمعنى حذف الأول فالثاني معلق أيضا. قد يعني ويقال أنه معضل أيضا باعتبار ماذا؟ أنه سقط على التوالي، لكن من باب الاحتراز أن هذا مخصوص في المبتدأ وذاك في غير ذلك، نعم، ولا حرج على من أطلق ذلك. قال: ولو حذف جميع السند، يعني مبتدئ حتى منتهى، قال عندهم مد وجزم، أقول الناس عندهم مد وجزم مثل البحر مد وجزم، لما حذر فالح كلهم هرب، هذول الجماعة المتصلين الآن مني لما تكلم فالح أول مساكين لما تكلم وقطعوا يعني طبعا بطريقة غير واضحة، يعني اللي هو طبعا من السويد ومن بعض البلدان، ثم لما نكص على بدأت يعني يرجع، فنحن نأخذ المساكين هذول لعاف العقول يعني.
في نفس الوقت الشيخ عبيد رد على الفالح، بس في نفس
بعدها بأيام أنا جيت الشيخ عبيد قلت إما تنتصر للحق ولا ترى واحد ليس بأبدم ولا أخرص ولا أبتع ما يستطيع أن يرد على مثل هذا الجاهل، تنتصر للحق
يا شيخ عبيد. ما تكلم أول شيخ منين تطلب منك؟
أنا كيف أنا قلت بإيش هذا كلام الفارغ؟ تقول الله لا بد تنصر
بالجملة، هو
تكلم نرجع الكلام فيه. هذا منهم مسكين. طيب، قال: ولو حذف السند جميع السند، بمعنى لو أن الإسناد لمبتدئه حتى منتهى، يعني حتى الصحابي لم يذكر، إن من المصنف قال البخاري مثلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا أيضا معلق، هذا أيضا ماذا؟ معلق. فأنت ترى أن هنا دخل في هذا الحذف جميع، دخلت جميع الأنواع، الإعضال والانقطاع بالمعنى الخاص أقصد، والإرسال وغير ذلك. واضح؟ فهي كما قال فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف، الذي فعل ذلك المصنف هو الفاعل، لا يكون أحد الرواة بمعنى شيخه أو شيخ الشيخ. بعد إذا كان كذلك فلا يعتبر من هذا القبيل، إنما يعتبر إما معضل إما منقطع إما مرسل إما كذا، إما إذا تصرف من بعض الرواة. نعم. أما المصنف فهو فعل ذلك من نفسه طبعا، ولهم في ذلك أغراض، منها الاختصار، منها أنه قد سبقت الإشارة، ومنها أن ذا الحديث الإسناد ليس على شرطه، أو إلى آخره، لهم بواعث عديدة في هذا التعليق. نعم.
شيخنا يعني الآن لو أن رجلا في زمن الإمام البخاري ذكر حديثا قال صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لا يسمى هذا معلقا لأنه غير إيش مصنف في كتابه،
غير مصنف. نعم،
لابد أن يكون مصنف في
وذكره في كتابه. نعم، لأنه إذا كان ذكر هو يعتبر في حكم المعلق طبعا، في عصره يعتبرون ذلك معلقا من العلماء، لكن لو دونه ثبت هذا. فقد يكون لم ينشط في هذا المجلس، قال وفي عصرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا، نعم، وهم يعلمون أنه يروي هذا الحديث وهو مسند. لماذا عدل عن ذكر الإسناد؟ لأسباب كما يقولون، نشط فأرسل، نشط فأسند، كسل فأرسل، هذا سببه. ولهذا قد ينشط، لكن عند التأليف لو فعل ذلك، لو فعله فإن ذلك ماذا يعتبر من التعاليق، ويعتبر أنه من المعلقات التي ساقها فلان أو فلان في مصنفاته.
هل هناك معلقات في صحيح مسلم شيخ؟
في معلقات في صحيح مسلم، وإن كانت هي أقل مما في البخاري، هي أقل مما في البخاري. قال مما بعد الحصر فيه، طبعا هكذا العبارة، أقول العبارة يعني هذا من باء أشرت عندكم، لكن لن تتضح معناها لي يعني، حتى هذا رسمها، وراجعتها الآن كمان عندما أصحح الكتاب أيضا، هو نفس قلبتها يمينا ويسارا فلم تتضح، لكن قد يكون المعنى مما أثبت يعني يستقيم. نقرأ التعليق، اقرأ يا أخي.
قال ما بين المعقوفتين من باء وكذا في
اللي هي عبارة مما بعد الحصر فيه.
نعم. التعليق على عبارة المصنف ومما بعد الحصر فيه، ما بين المعقوفتين من باء وكذا في المطبوعة، والجملة في ألف، والآخران مما يقع فعل الآخر، هكذا رسمها، والمعنى غير واضح. وعلى كل فما أثبته يستقيم به المعنى، إذ بين المعضل والمعلق عموم وخصوص، ذلك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي، فهو بهذا يجتمع مع المعلق في بعض الصور.
طبعا ليس في كلها، إذا كان الحذف من المصنف عن حذف الشيخ أو شيخ الشيخ، فهنا الشيخ هو شيخ الشيخ صار معضلا. نعم.
وأما المعلق فهو مقيد بأنه من تصرف مصنف من مبادئ الإسناد يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك.
هذا هو، فهو أعم بهذه النسبة، أخص من ذاك الوجه. نعم. والمعنعن،
قال والمعنعن وهو ما أتي فيه ولو في محل واحد بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس ولو مرة،
إن لم يكن من المعنعن
تدليس، إن لم يكن من المعنعن تدليس ولو مرة، وأمكن كما لمسلم اللقاء أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح، إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته.
نعم، هذا المبحث مبحث المعنعن، والذي يعني هو من مباحث الإسناد أيضا، ما حكم وجود عن في إسناد؟ طبعا الأصل أن صيغ التحديث والرواية أنها تذكر على بدلالتها، بمعنى أنه يذكر الراوي الصيغة التي يعني تحملها عن شيخه، نحو سمعت، أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، قال لنا إلى آخره. فلماذا يستعيض هذه الصيغ صريحة في السماع، صريحة في الدلالة على تحمل الراوي؟ طبعا هي مختلفة من حيث القوة بعض، لكن أقصد في الجملة أن هذه كلها صيغ تدل على تحمل الراوي عن شيخه. وعن غير صريحة في التحمل، غير صريحة في التحمل. ولهذا نشأ الخلاف بين أهل العلم لما ماذا يعدون عن هذه إذا جاءت من راو في إسناد، هل يحملون هذه الصيغة على الاتصال أم لا، بمعنى أنها لا تدل على الاتصال فالاحتمال قائم على الانقطاع، واضح؟ عن مثل أن أو أن فلانا قال أو غير ذلك، كلها لا تدل على الاتصال وغير صريحة في الاتصال. فلما استعاض هذا الراوي عن ذكر تلك العبارة بذكر هذه الصيغة؟ هنا مسألة مهمة، وانبنى على ذلك الخلاف الذي تعرفون في مسألة حديث المعنعنة، الإسناد المعنعن وحكمه، واضح؟ فالعلماء لهم في هذا مذاهب، هي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الإمام البخاري رحمه الله، هو الذي عبر عنه رحمه الله بقوله نعم قال ما أوتي فيه بكذا ومتصل، ثبت اللقاء ولو مرة، ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني أن الراوي تحمل عنعنته على الاتصال عند البخاري إذا كان الراوي ثقة طبعا وغير مدلس، هذا الاتفاق، هذان الشرطان متفق عليهما، الثقة والأمن من التدليس. يبقى الرواية الثالثة هذه التي هي عن السلام عليكم، عن هل تحمل على الاتصال أو لا منه. البخاري قال ثبوت لقائه بشيخه ولو مرة، تحمل على الاتصال إن ثبت لقاؤه بشيخه مرة. قلنا أن هذا الشرط عند البخاري هو في مطلق الصحيح، يعني بعضهم ذكر أن هذا الشرط عند البخاري في الأصحية، في أصح الصحيح الذي هو في الجامع، لا، هذا شرطه في الصحيح مطلقا، هذا شرط البخاري في مطلق الصحيح، في مطلق الصحيح ليس في الأصحية التي هي في أصح الصحيح،
صحيح في صحيحه،
في كل حديث يحكم عليه البخاري بالصحة في صحيحه أو في غيره هذا هو شرطه فيه. يعني بعضهم خص ذلك في الأصحية التي هي أصح الصحيح، يعني الجامع، قالوا هذا شرطه فقط في الجامع. نعم، والصحيح أن هذا ليس شرطه في الجامع، في مطلق الصحيح عندهم
ثبوت لقاء،
ثبوت اللقاء ولو مرة، نعم، حتى يأمن التدليس. أما الإمام مسلم رحمه الله هذا المذهب الثاني، طبعا هو على هذا تبع فيه شيخ ابن المدينة رحمه الله. أما المذهب الثاني وهو ماذا؟ مذهب الإمام مسلم رحمه الله أنه يرى ثبوت الاتصال إن أمكن اللقاء، يعني ثبتت المعاصرة وأمكن ماذا؟ اللقاء، مع كما تقدم الثقة وعدم والأمن وغير مدلس، واضح؟ يعني مع ثقته وعدم تدليسه أمكن لقاؤه بشيخه إمكانا قويا، نعم، فإنه يحمل على ماذا؟ على الاتصال.
شيخنا يعني كيف الرد على الذين يعني يقولون أن هذا الشرط، شرط اللقية، إنما هو شرط للبخاري في جامعه، وقد سبروا بعض الأحاديث التي خارج الجامع فوجدوه فقط يقتصر على المعاصرة، ويعني ينقل تصريحات أو يذكر تصريحات، لبعض الأحاديث.
هل وصحها
البخاري؟ نعم حكم عليها.
صحها؟ لا هي طبعا هذه العبارة
احتج بها.
ايه ها؟
احتج بها مثلا.
لا كونه بارك الله فيك يعني يقولون سبروا هذا السابر من هو متأخر ولا إيش؟
ربما متأخرين
يعني متأخر أقصد معاصر.
أيوة ربما معاصر
مثل العوني هذا تقصد؟
لا لا
إجماع المحدثين.
لا,
لا, لا, لا هو على كل هذه ذكرها الحافظ
أظني الله كثير. أعلم أنه بحث للشيخ الألباني في السلسلة
الحافظ ابن كثير رحمه الله نقل هذا ورد عليه العلم كالحافظ ابن حجر في مسألة الأصحية ومطلق الصحيح وأن هذا شرط البخاري في المطلق الصحيح ليس في الأصحية. وحسبك بحافظ ابن حجر خبيرا. نعم
أين ذكر ذلك؟
هذا ذكره في النكت في النكت. نعم في غيره. نعم ما أدري أنا قلت هنا ولا لا ما أدري. نعم على كل هو مذكور في هذا الكتاب الذي ذكرته لكم. وكون البخاري ذكر بعض الأحاديث في خارج الصحيح نقول وأنه يعني اكتفى في هذه المعاصرة. نقول ننظر الآن هل هناك البخاري صححها أما أنه ذكرها على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستشهاد أو سبيل الاعتبار أو غير ذلك. ما هو صنيعه؟ ما هو اللفظ الذي استخدمه مع هذا الحديث؟ هذا توقف عليه. فإن ذكره على سبيل الاحتجاج والتصحيح إن ذكره على سبيل الاحتجاج والتصحيح نحتاج إلى نظر وتأمل في كلام الحافظ ابن حجر. أما إذا كان لا غير لم يصححه فهنا يبقى كلام الحافظ قويا ووجيها. نعم طبعا هذا المذهب الآن يعني العوني وغيرهم مثلا يقولون أن شرط البخاري وشرط مسلم ليس ثبوت اللقاء عنده هو شرط. نعم إنما اكتفى بالمعاصر وهذا كلام غير صحيح طبعا والمقام لا يتسع لتفنيد هذه العبارات لأنه قلت لكم سابقا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل قد أجاب عن ذلك وأوعب ونقض الإجماع الذي حكاه مسلم رحمه الله. نعم وفي كلام المطول والحافظ ابن حجر أيضا في النكت وغير من الحفاظ وذكر هذا ونقضه أيضا في غير شرح العلل ذكر هذا أيضا في فتح الباري له في شرح البخاري في ابن رجب وتكلم بشيء مختصر في جامع العلوم الحكم أيضا عند شرحه للحديث 18 من الجامع أيضا نقض هذا الكلام وبين مذهب البخاري ومذهب الإمام مسلم وغيرهم من العلماء. إذن هذا هو هذا قسم ثالث. قسم ثالث أو يعني مذهب ثالث ثبوت ماذا؟ سماعه منه لحديث واحد على الأقل. شوف هذا شرط شوية في تشدد أشد من شرط البخاري. ثبوت سماعه لحديث واحد. البخاري يقتدي بثبوت اللقاء واللقي قد لا يصحبه سماع كما قلت أيوة. لكم لقاء ورؤية وسلام ومصافحة كيف الحال أنتم بخير كذا سلام وسؤال لكن لم يجلس منه مجلس السماع والرواية.
البخاري يكتفي فقط باللقاء بعد التصريح بالسماع.
لو ثبت السماع هذا ما في إشكال لكن ثبوت اللقاء. القسم الثالث هذا مذهب أحمد مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلم يلزمون القول بالعنعنة وثبوتها واتصالها أن يقول ماذا سمعت ولو في حديث واحد لا بد أن يكون قد جلس معه مجلس سماع وأخذ منه حديثا ولو لحديث واحد. هذا مذهب أشد قد بين هذا كما قلنا أيضا حافظ ابن رجب رحمه الله عليه في شرح العلل في شرح العلل بارك الله فيكم. فهذا يدلنا على أنه شرط أشد من شرط من وعلى تبع أحمد رحمه الله جماعة من أهل العلم ذكرهم كأبي حاتم وبزرعة وغيرهما من أهل العلم. فهم يعني يشملهم شرط البخاري يشمله شرطهم شرط البخاري وزيادة شرط البخاري وماذا وزيادة واضح. نعم ثبوت السماع لحديث واحد يرويه عنه بسماع هذا شرط زائد. أو أشد. طيب قد يقول قائل إذن يعني يا شيخ هل أن البخاري يعني في هذا اجتمع مع مسلم؟ نقول لا لم يجتمع، مسلم أمكن اللقاء، لكن هنا البخاري ثبت اللقاء، اشترطه وثبته.
بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله لما كان يريد أن يحدث عن الصنعاني
أيوه نعم
بقيه
في مكة
ولكن لم ينقل عنه،
نعم
هذا شرطه في
هذه ما يدلك على شرط. طبعا هو يدلك على شرطي، لكن هو يعني يذكر في بابي الإخلاص في الرحلة، وضربت به مثلا لثبوت اللقاء نعم وإمكانيته أيضا. يعني قلنا يمكن اللقاء مثلا يعني كان يكون العالم أو هذا الطالب، هذا العالم في الحجاز أو في بلد يرتحل إليه العلماء كبغداد مثلا أو كغيرها، وثبت أن هذا العالم قد خرج من بغداد إلى مكة، وذهب ذاك الطالب إلى مكة، ودخل هذا بغداد في زمن معاصر متحقق، يعني ممكن تعاصر مدة 10 سنوات 5 سنوات 11 سنة 18 سنة، فالمعاصرة ممكنة ومتحققة اللي هي الزمنية الإدراك الزمني نعم. وأيضا إمكان اللقاء بحيث أن هذا ارتحل تلك البلد التي فيها العالم في تلك الفترة، وهذا أيضا ارتحل في ذاك المكان إلى مكان يجمعهما جميعا، فإمكان اللقاء متحتم. فكلام مسلم رحمه الله في باب إمكان اللقاء يعني إمكان قوي، ليس هو الاحتمال الضعيف مجرد المعاصرة أنه هذا تعاصر مع هذا ولو يوما واحدا، هذا قرينة قوية على أنه لم يلتقي به. نعم تعاصر معه، لكن هذا حبس الشيخ مثلا الذي يريد أن يروي عنه، حبس عن التحديث، حبسه أولاده لاختلاطه. معاصرة موجودة، ممكن دخل البلدة التي هو فيها ولكن لم يروي في تلك السنة التي دخل فيها ذاك الشاب أو الراوي لإمساكه عن التحديث، حبسه أهله عنه لاختلاط أو خراط أو غير ذلك.
لما لم يحدث عنه في مكة؟
قلت لك يعني هو لما سألوه قال لا، يعني عزمت النية على أن أرتحل إليه. نعم
العزيمة
والقصد أنه جاء للحج، ما أراد أن ولذلك حتى لما رجع إلى بغداد رحمه الله ما سافر، ما عنده فلوس هو رحمه الله عليه، أجر نفسه واشتغل أجيرا مدة شهر حتى يكسب المال وارتحل إلى صنعاء سنع على الأقدام.
إذن يكون رد الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته على البخاري أم على ابن المديني؟
طبعا هو الكلام توجه وذكر العلماء أنه قصد به شيخه البخاري رحمه الله، نعم شيخه به البخاري. طبعا والنقد إذا توجه للبخاري توجه إلى ابن المديني، لكن الغريب والعجيب أن العوني يقول أن هذا الرد الذي ذكره البخاري ذكره مسلم في الصحيح في المقدمة لا يقصد به البخاري، إنما يقصد به الحارث المحاسبي، وقد أبعد النجعة جدا. وإن كان الحارث قد هو يعني هو مشتغل بالحديث نعم، لكنه يعني ليست له تلك الكتب وليست له تلك الصولة والمكانة بين أهل العلم وطلابه حتى يقبل عنه مثل هذه الأقوال وتروى عنه هذه الأقوال والآراء، بخلاف مسلم رحمه الله، بخلاف البخاري رحمه الله وعلي بن المديني، خاصة بعد أن علمنا تحذير الإمام أحمد منه وغيره من أئمة أهل السنة. واضح؟ فقد أبعد جدا. فهذا من العجائب، قل هذا من ماذا؟ من العجائب والغرائب. ومن العجيب في هذا الكتاب، لأن هذا شبهة تدور تمشي ولها أرجل ولها حمال، أنه قد ذكر في بدء مقدمة الكتاب، وأنا كم تمنيت أن الشيخ الألباني رحمه الله يقسم ظهور هؤلاء في ذاك الوقت. هو قسم وهم لم تقم له عبد الله السعد قائمة، لكن هذا يعني هذا العوني جاء يعني في آخر حياة الشيخ طبعا، ثم يعني لم ينشط أظن الشيخ بسبب المرض أو كيف، يعني ما أخرج هذا إلا يعني متأخرا هذه الآراء. والشيخ لما قال هؤلاء الذين يعني يقولون بهذا التقسيم يعني جاءوا بأمر بدعة، وهذا أمر مبتدأ وكذا 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 في كلام جميل له. لكن الذي أقول أن هذا الرجل عن العوني في كتابه الذي هو إجماع المحدثين نعم قد ذكر بعد البسملة والحمدلة والتقديم هذا قال فإن من أصول دعوتي في كتابي المنهج المقترح فهم علم المصطلح. هذا يقول عنه الشيخ حماد شيخنا الله يرحمه الشيخ حماد الأنصاري عن كتاب المنهج المقترح لما رأى قال هذا المنهج المقترح لنسف علم المصطلح هكذا قال هكذا هو يقول ليس لفهم علم المصطلح. اسم الكتاب منهج مقترح وإذا قرأته هذا الحق الذي لا يجوز لك أن تحيد عنه ما صار مقترحا اقتراح يعني مقبول يعني من احتمال القبول احتمال اقتراح اسمه يعني لو أنك تقترح فالاقتراح دائما محله نظر إما قبول وإما رد كيف يكون هذا اقتراح محل وجوب وإيجاب على الناس. المهم فوصفه الشيخ وأنهاه يعني بهذه العبارة الصحيحة المقصد بارك الله فيكم قال فإن من أصول دعوتي في كتابي منهج المقترح فهم علم المصطلح كأن له دعوة غير دعوة الأئمة دعوتي يقول بياء النسبة هذا من المآخذ نعم. ثم وصول دعوتي التي دعوت كذا كذا الرجوع إلى قواعد العلماء ما أدري إيش كذا. ثم ذكر أيضا في نفس الصفحة قال إن هذا يعني إن الدعوة ولا يحل لأحد أن يقرأ كتابي إلا من تشربت دمه وعروقه وعظمه وكذا بالدعوة السلفية يقول لابد ما يحل يقرأ في هذا الكتاب إلا من تشبعت عروقه بالدعوة السلفية التي أصلها نبذ التقليد والأخذ بالدليل أصل الدعوة السلفية أصل نسي هذا المسكين
أصل الأصل التوحيد
أن أصل الدعوة السلفية ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة إلى التوحيد أقول الدعوة إلى التوحيد هذا أصلها فليكن أول. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كيف يكون هذا طبعا وتوالت. ثم قال في الباقية الثانية في الصفحة التي تليه قال وإني ظنين بنسبة هذا القول إلى غيري فإني لم أسبق إلى هذا القول منذ قرون متطاولة
جدير بأنه محدث
طبعا لما شوف أنا قرنت وجيت الإخوان بكلام له في المرسل الخفي ولما جاء إلى بن رشيد في التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس من قصد الإيهام الذي ذكرناه أمس قال عندما جاء إلى كلام بن رشيد ما استطاع أن يجيب تهلهل قال وقد أعددت لكل سؤال جوابا وكذا 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 ويكفي ابن رشيد في رد قول ابن رشيد أن هذا القول مهجور لم يقل به أحد هكذا يقول يدعي فقلت له هو يقول مهجور لم يقل به أحد منذ قرون الآن هو يقول أنا ظني بنسبتي إلى غيري لم أسبق إليه منذ قرون متطاولة إيش الفرق رد كلام الرشيد وكلامه حق وهو موافق العلاء وغيرهم يوافقونه عليه نعم وهذا من وافقه عليه وهو يقول مهجور منذ قرون متطاولة يكفي في هجران قوله أنه مهجور
بل شاب
وهذا قال لذلك قال شعبة لا يأتي بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ وخذ العلم عن المعروف نعم هذا هو فقلت بس يكفي في سقوط هذا الكتاب أنه ضنين بالنسبة إلى غيره حريص إلى أن ينسب إلى غيره ولا يجوز أن ينسب هذا إلى غيره خلص
انتهى
نعم فهذا إسقاط بارك الله فيك على كل وهذا الرجل عجيب سبحان الله يذكر لي أحد الإخوان من زملاء يعني الزملاء يعني كان قد درس معنا قديما في الجامعة ثم انقطع سنين ثم رجع فدرس في أم القرى وكان قد درسه من هذا العوني كان يحمل تلك الأيام يعني في أول التلفزيون، وكان قد خرج له كتاب المنهج المقترح وإلى آخره. وهذا الأخ يعني تخرج من جامعة أم القرى، كان في الدفعة هو أولهم، أخ فاضل طالب علم ما شاء الله. يقول لما جاء إلى سيد قطب بدأ يدافع عن هذا الإمام الشهيد الذي دفع بنفسه وفعل وفعل وفعل، فقام له الأخ قال يا شيخ اتق الله، هذا الرجل فيه كذا وقال كذا وبلايا وإلى آخره، كيف أنت يعني سلم منك الأئمة، ما سلم منك الأئمة وسلم منك سيد قطب هذا الذي عنده مثل هذه؟ لكن أنا قصدي أنا أردت أنا ما أدري بعد اللقاء بعد المحاضرة نلتقي نتفاهم، قال لا نلتقي ولا نتكلم، يعني يدافع عن مثل هؤلاء المبتدعة وينشئ ويخرج لهم المخارج، قدم نفسه وشهيدا في سبيل الله، وهؤلاء العلماء الذين هم أقعد منه في العلم يعني بمراحل لا تذكر ولا يساوي عندهم فلسا، ويسفهم جميعا. أنت انظر كتاب المنهج المقترح من أوله حتى من أول ما بدأ، وكما يقول يعني مراحل علم المصطلح من الشافعي في تقرير كتاب الرسالة كما يقول هو، نعم، إلى ما بعد ذلك السخاوي وما أدري من، جعل نفسه حكما على هؤلاء كله، ما سلم منه أحد أبدا، ويعير ابن الصلاح بأنه صاحب فكرة تطوير المصطلحات، هذا ما قاله صاحب فكرة تطوير المصطلحات، يغمزه صاحب فكرة المؤمن بفكرة تطوير المصطلحات الحافظ ابن حجر، يتفئون على هذين العالمين، سبحان الله اتكان عجيبا، لذلك ليس لهم قبول، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب إذن هذه هي المذاهب، هذه هي المذاهب كما قلت لكم أشار إليها وتكلم عنها بإسهاد الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وجاء بما يدل على مذهب أحمد ومذهب البخاري وإلى آخره. نعم،
ليس هناك إجماع،
ليس إجماع، ليس هناك إجماع أبدا،
اختلف فيه.
نعم، والحق مذهب البخاري كما قال فيه الحافظ ابن حجر هنا، يعني قال من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. نعم، طبعا من هذا العلم من ذهب إلى أن كل عن جاءت فإن هذا انقطاع، نعم، ومنهم من قبلها مطلقا، وجاءت التفاصيل هذه على هذه المذاهب. إذا عندنا إضافة إلى هذه الثلاثة مذهبان آخران، أن الحكم بالانقطاع مطلقا والقبول مطلقا، نعم، فصارت كل هذه مجملها ماذا؟ والحق مذهب البخاري رحمه الله، ومذهب مسلم حق يعني عليه جمهور المتأخرين، لكن الاعتدال في مذهب البخاري كما قلنا، مذهب الإمام مسلم رحمه الله في مسألة إمكان اللقاء بمعنى القرينة القوية قائمة على ماذا؟ على إمكانه، ليس القرينة الضعيفة مثل ما شبهنا لكم وبينا لكم. نعم، طيب، لكن إن ثبت عدم السماع، معاصرة موجودة ثبت عدم سماعه منه، سئل الراوي لم أسمع، هل نقول هنا يحمل التصريح مذهب مسلم؟ لا،
يرد
خلاص، حتى على مسلم ما يمشي هذا الكلام رحمة الله عليه، ولا يوم
حتى وإن سمعه بواسطة مثلا،
كيف؟
حتى وإن سمعه بواسطة،
إن سمع بواسطة فروى عن ذاك الشيخ بعن، نعم، هذا قرين على أنه لم يسمع منه، وجود هذا الواسطة يدل على أنه لم يسمع، يعني ثبتت المعاصرة واللقاء، ثبت المعاصرة، نتكلم على شيخ مسلم، يعني احنا قلنا لو ثبت أن الراوي لم يسمع من شيخه، فهل هذا مع المعاصرة والإمكان القوي، هل هذا يكون متصلا على شرط مسلم؟ نقول لا، إن ثبت عدم السماع حتى على شرط مسلم لا يمشي. لما؟ لأن مسلم رحمه الله يشترط إمكان اللقاء مع وقوته مع انتفاء موانعه، انتفاء الموانع، لهذا علل حديثا في التمييز بأن فلان لم يسمع من فلان، ثبت عدم سماعه منه، فعله بعدم الاتصال، مع أن ذا الراوي غير نعم مدلس وهو ثقة، والمعاصرة ممكنة، لكن ثبت عنده وقام الدليل على ماذا؟
عدم
سماعه. فهذا لا يمشيه على القاعدة العامة هذا الذي نحن عليها. نقول في القاعدة التي هي ماذا؟ في الأصل العام الذي هو حديث معنعن مروي، حديث معنعن مروي من راو ثقة غير مدلس أمكن لقاؤه بشيخه، ولم يثبت ولم يقم مانع من القول بالاتصال من عدم السماع أو غيره، هذه الموانع واضح؟ هذا هو. قال شوف، قال إذ ثبوته مرة، إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدريس المشترط نفيه، فما قلنا لأنه يستلزم قبول عن معنعنات الراوي الثقة أن يكون ماذا؟ غير مدلس، أن يكون غير مدلس. فإن كان الراوي عرف تدريسه، نعم إذا كان الراوي قد عرف تدريسه فإن هذا لا تقبل عنه حتى على مذهب مسلم. مسلم شرط في حمل الحديث المعنى عن الاتصال الثقة، الأمن من التدليس، عدم ماذا؟ الثقة الأمن من التدليس أو عدم التدليس طبعا، إمكان اللقاء، إمكان اللقاء. طيب ونحو إجراء الشافعي حكم التدليس للمرة الواحدة بسائر معنعاته. قال من عرفنا ودلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. نعم نعم،
قال والتدليس وهو مكروه إذ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، لأنه يوهم اللقى والمعاصرة، يعني السماع بقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن.
نعم، هذا التدليس الذي يسمى عند أهل العلم تدليس ماذا؟ الإسناد، تدليس الإسناد. قال وهو مكروه، هذا حكم التدليس، قوله هو مكروه هذا حكم ماذا؟ التدليس. لكن قوله إذ هو رواية هذا تعريفه، قوله وهو مكروه هذا حكمه، قوله إذ هو رواية هذا تعريفه وحده. عند من هذا الحد؟ عند السخاوي وعند شيخه من؟ حافظ ابن حجر. قلنا أنهم قد خص التدليس برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع. وقلنا بارك الله فيكم بالأمس لما تكلم عن المرسل الخفي قلنا هو ماذا؟ ويشبه ويشارك المدلس، يعني تعريف تدليس الإسناد تماما، نعم، إلا في مسألة ماذا؟ قصد الإيهام من عدمه. طيب
المدلس يقصد الإيهام والمرسل،
نعم، قال لأنه يوهم اللقاء، يوهم السامع باللقاء، فهو قاصد أن يوهم السامع. أقول هو قاصد أن يوهم ماذا؟ السامع. كما قلنا أن هذا التعريف الذي سبق وأن قلنا في باب المرسل الخفي رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا التعريف يدخل في الإرسال الخفي ويدخل في تدليس الإسناد. وقال به جماعة كبيرة من أهل العلم، العراقي والعلائي وغيرهم، ومقرر حتى عند كثير من أهل العلم، ومنهم العلامة المعلم في التنكيل وغيرهم. نعم. طيب، قال لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة. هنا يعني السماع، يقول يوهم اللقاء والمعاصرة يعني السماع، لأنه في الغالب يصحب ذلك اللقاء ماذا؟ سماع في الغالب، في الغالب. قال والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة. هنا اللام، اللام رحمه الله في قوله لأنه تعليل للكراهة الواردة في حكم التدليس. قال لو جئنا نذكر عبارة الماتن رحمة الله عليه بن الملقن ما هي؟ التدريس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، جيد؟ فاللام في قوله لأنه لام تعليل للكراهة، لام تعليل لكراهة حكم التدليس. وأيضا هو أعني إيهام اللقاء هو داخل في ماذا؟ في حد التعريف تدليس الإسناد حتى عند الحافظ السخاوي، لأنه عنده التعريف رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه.
إيهام السمع
نعم،
ليس اللقاء والمعاصرة،
لا
هو ثبت اللقاء والمعاصرة،
هو هذا يوهم اللقاء، يوهم أنه سمع.
نعم.
وكونه يعني يروي أحاديث لم يسمعها وسمع البعض بعض الأحاديث، الناس ما تدري هذا، ما تميز هذا سمع أو لم يسمع هذا الحديث الذي روى مما سمعه عن شيخه أو لم يسمعه. يعني مثلا أنا أروي عن زيد من الناس، ثبت أني جلست معه في مجلسه وسمعته يروي أحاديث، مثلا ذاك المجلس حدث بعشرة أحاديث، فجئت إلى الناس مثلا الذين معي أو حولي وحدثتهم بتلك الأحاديث، سمعتها اليوم من فلان الشيخ الفلاني الذي حدث به، هذا ثبت به السماع عشرة مئة الذي يكون، جيد؟ طيب في اليوم التالي جئت بأحاديث أنا لم أسمعها منه، إنما سمعتها بواسطة، أخذتها من بكر من الناس عن زيد هذا الذي رويت عنه بالأمس، فجئت للناس القوم الذين حدثتهم بالأمس ها الذين أو انتشر عنهم أني سمعت من فلان، فقلت حدث فلان أو عن فلان كذا وكذا، فأسقطت الواسطة. هنا أنا لما رويت أنا لم أسمع منه، السامعين الذين حولي ماذا يفهمون من قولي عن
السمع؟
أوهمتهم لأني أمس حدثتهم أن حدثنا فلان، فهنا أنا قصدت إيهامهم، قصدت ماذا؟ إيهامهم للسماع وأنا لم أسمع.
وهذا يسمى تدليس الإسلام،
ليس إسلام
هذا أخبر أنواع يا شيخ وشار، أخفى الأنواع وأشهر،
هو لا شك هو خفي لكنه يحتاج يعني كما قلنا وهو شيء مشتهر. هناك أنواع أخرى تدريس الشيوخ كما سيأتي، تدريس البلدان وتدريس السكوت وغيرها أنواع والتسوية. نعم نعم. قال يعني السماع بقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن، يعني كلها في المعنى واحد. نعم. وهو
أي التدريس بالشيوخ حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك، أخف لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا.
نعم. هنا هذا قسم ثاني، قسم الأول وهو تدريس الإسناد، تدريس الشيوخ، تدريس ماذا؟ الشيوخ. قال وهو أي التدريس في الشيوخ حيث يصفهم بغير هذا تعريفه، وصف الراوي بغير وصف الراوي لشيخه بغير ما اشتهر به، بغير ما اشتهر به. طبعا قوله لمقاصد، اللام لام تعليل كما تقدم، يبين لك لماذا هو دلسه وغطاه، لأن التدليس هو التغطية، وماذا في اللغة هو ماذا؟ التغطية. فإنه له مقاصد، منها قال أفحشها كونه ضعيفا، يعني أن هذا الذي دلسه الشيخ أنه ضعيف فلذلك غطاه ودلسه حتى لا يعاب التلويذ أنه يروي عن من؟ عن الشيخ الضعيف يرحمك الله. طيب. وأيضا من مقاصد ذلك إيهام إكثار الشيوخ أنه مكثر، فمرة يذكره باسمه الأول مع نسبته إلى الجد أو بكنية أو هكذا، يوهم أنه مكثر، أنه ماذا؟ مكثر. وغير ذلك من المقاصد. ولا شك أن ما ذكرها منها، ما ذكر منها وهو كونه ضعيفا، هو أفحشها، هو ماذا؟ أفحشها. لكن حتى هذا يعني كونه يدعي أنه مكثر هذا تشبع بما لم يعطى. الإنسان ينبغي يتنبه يعني يبتعد عن مثل هذا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك، يعني بذلك الوصف. إنه إذا كان كذلك هذه مشكلة، يعني قد يلتبس عند السامع أنه هذا الذي وصفه إنما ذاك الثقة لا هذا الضعيف الوضع. نعم، وهكذا، وهذا موجود عندك عند بعضهم كان يستخدمه. نعم نعم، إيوة أخف، لا شك هو أخف من الأول، أخف من الأول. الخفة هنا مختلفة ليس على الإطلاق عموما. فإذا كان الذي قد دلسه هو ضعيفا، هو من الضعفاء، هو ضعيف، هذا شديد، هذا كلام فيه شديد. نعم، لكن إن كان الذي قد دلسه من الثقات لكنه مرة كناه مرة نوعه من باب الإكثار وإيهام كثرة الشيوخ، لا شك أخف من ماذا؟ من سابقه. فالخفة باختلاف الغرض الداعي والسبب الباعث لها، أخف من ثلث الإسناد. نعم، لما الأخف ليس مطلقا، هي هو أخف من سابقه بحسب معرفة الباعث له. فإن كان الباعث لكون الراوي الذي دلسه ضعيفا فإنه ليس بأخف من سابقه. نعم، وإن كان دون ذلك إيهام كثرة الشيوخ أو أنه مكثر في الرواية وغير ذلك ولا شك أخف. فلو كان المدلس يعني راوي ثقة لكنه مرة كناه مرة نسبه إلى جده إلى كذا إلى كذا، هذا لا شك إنه هو مهما كان هو أخف وهو ثقة، لكن ما كان ينبغي له مثل هذا المقصد أن يقصد إلى هذا التنويع. نعم، قال لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه، لأنهم يجمعون الطرق ويبينونها وينقدونها لكونه يذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا. نعم، يكفي لهذا.